نعمته ولربك تبقى.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد سعيها للتوصل لاتفاق جيد بنوايا حسنة في محادثات فيينا، وترفض لغة التهديد. القوة الصاروخية للقوات اليمنية المشتركة تدك قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالعمق السعودي. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية. أسعدتم صباحا أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تسعى للتوصل لاتفاق جيد بنوايا حسنة ومبادرة إيجابية، لكنها ترفض لغة التهديد بأي شكل من الأشكال. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تطورات محادثات فيينا وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن فريق التفاوض الإيراني حاضر في هذه المفاوضات بالمبادرة والسلطة اللازمتين، ويعمل بجدية للتوصل لاتفاق جيد، معتبرا أن الجانب الإيراني قدم في المفاوضات مقترحات جيدة يمكن أن تكون أساس اتفاق راسخ. هذا واعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين علي بقري كاني أن إمكانية التقدم في مفاوضات فيينا قائمة لو تعامل الجميع بصورة جادة. وقال باقري في تغريدة أن المفاوضات المكثفة مستمرة سواء على مستوى الخبراء أو كبار المفاوضين، وتم تبادل وجهات النظر مع رؤساء وفود بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما يتواصل النقاش حول النصوص. من جهة أخرى، رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة على بيان الترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووي، مؤكدا أن خطة العمل الشامل المشتركة أصبحت فارغة من المضمون. وأضاف خطيب زادة في تغريدة: إذا أرادت الدول الأوروبية الثلاث أن تؤخذ على محمل الجد كشريك منصف، عليها التصرف كشريك، لافتا إلى أن خطة العمل الشامل المشتركة أصبحت فارغة من المضمون عندما لم تتحقق المكاسب الموعودة على أرض الواقع. دكت القوة الصاروخية اليمنية مرابط الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بخمسة صواريخ باليستية. وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية نفذت عملية هجومية بخمسة صواريخ باليستية استهدفت مرابط الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان، وحققت إصابات دقيقة، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة لعمليات أكبر وأوسع، وأن هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي والجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني. استشهد وأصيب خمسة مواطنين في غارة جوية لطيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مديرية مقبنة في محافظة تعز. مصدر محلي أوضح أن طيران العدوان شن غارة جوية على منطقة البرح أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرون بجروح. وحول استمرار جرائم العدوان السعودي نستمع إلى هذا التقرير.
شهداء وجرحى، خراب ودمار واسع تخلف الغارات السعودية المستمرة على اليمن. هنا في منطقة حرب في محافظة حجة الحدودية، ادعى العدوان السعودي أنه دمر مخازن وكهوفا تحتوي على صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث استهدف طيران العدوان السعودي خيمة وكوخ أسرة المواطن يحيى مهدي حدادي، ما أدى إلى استشهاد طفلين وامرأة من الأسرة المكلومة وجرح اثنين آخر.
وقلب ضرب غارة في وسط البيت.
الغارات السعودية هنا في حرب أحدثت دمارا واسعا في المنطقة، وأدت إلى إبادة أسرة وإحراق كل ممتلكاتها. وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من إصابة طفل بذات المحافظة بقنبلة عنقودية من مخلفات التحالف السعودي، أدت إلى بتر يده وقدمه.
هذا الطفل الضعيف داخل بيته وأمه وأخته الصغيرة نائمين، ليس لهم لا حول ولا قوة ولا أي ذنب في هذا العدوان.
في صنعاء أيضا استمر تحالف العدوان في إرعاب المواطنين الأبرياء في منازلهم، حيث شن عددا من الغارات على مناطق متفرقة من المدينة، ما أدى إلى اتساع دائرة الدمار وتفاقم أزمة اليمنيين وأوجاعهم. وللتنديد بهذه الجرائم البشعة بحق المواطنين، أقام أبناء قبائل أرحب شمال العاصمة صنعاء وقفة قبلية حاشدة، طالبوا من خلالها جميع قبائل اليمن بدعم جبهة القتال بالمال والرجال لإجبار العدوان على إيقاف قصفه الهمجي والثأري لدماء الأطفال والنساء الذين يتم قتلهم بشكل يومي. مشايخ القبائل المحتشدة في أرحب أكدت على أهمية تعزيز الوعي بالمؤامرات التي يحيكها العدوان لمحاولة تركيع الشعب اليمني والتصدي للمخططات التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية، مشيدين بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين القتال دفاعا عن اليمني وأمنه واستقراره.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لاعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وأكد مصدر عسكري سوري أن الاحتلال شن فجرا عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، مضيفا أن الاعتداء أسفر عن استشهاد جندي وتسبب بوقوع بعض الخسائر المادية. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انطلاق مناورات درع القدس لرفع الجهوزية القتالية ومحاكاة سيناريوهات مختلفة ضد الاحتلال. وقالت الكتائب أن المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العملية القتالية، مؤكدة أن المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات. هذا وأكد محمد حمادة الناطق باسم حماس عن مدينة القدس أن المناورة امتداد لجهاد السابقين من أبناء كتائب القسام ودلالة واضحة على تمسك قيادة حماس بالدفاع عن القدس والأقصى. تفاصيل أوفى حول مناورات كتائب القسام في قطاع غزة في هذا التقرير.
بعد الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينية خلال عمليات سيف القدس وتكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، وفي ذكرى انطلاقة حركة حماس 34، أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية مناورات تحت عنوان درع القدس في مناطق مختلفة من قطاع غزة لتثبت للجميع أنها جاهزة ومستعدة لمفاجأة العدو دائما. كتائب القسام قالت أن هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية، مشيرة أن المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعه حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات. قادة حماس أكدوا أن مناورات درع القدس توصل رسالة للاحتلال بأن المقاومة جاهزة إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة، وأشار القادة إلى أن المناورة الكبرى يعد لها لكي تكون مناورة قوية توصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائل للاحتلال، كما أنها تشتمل على العديد من الفقرات، مضيفين أنه ستكون هناك مناورتان صغيرتان في الحجم لربما ستنفرد بها القسام لوحدها، الأولى في شمال قطاع غزة والثانية في جنوب بالقطاع. المختصون بشأن المقاومة قالوا أن مناورات درع القدس تحمل في طياتها دلالات كثيرة، أهمها الحضور الميداني الدائم لكتائب القسام ومواكبتها لتراكم القوى الصاروخية والاستخبارية، مشيرين إلى وجود متغيرات جديدة في هذه المناورات كالتكتيك والتحكم والسيطرة وتضليل العدو وتطبيق عمليات خاطفة داخل أرض العدو. وأكد المختصون أن كل هذا يدل على الجهوزية الدائمة، وأن المقاومة ستوجه رسائل للعدو أن القدس خط أحمر ولن يترك أهله للاستفراد من قبل العدو، فكتائب القسام ستلجمه. وكانت كتائب القسام قد أجرت مناورات دفاعية في عام 2018 تحت مسمى مناورات الصمود والتحدي، وهي مناورات كان مخططا لها مسبقا وسمع خلالها أصوات إطلاق نار وانفجارات، كما لوحظت حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.
نددت موسكو ببيان مجموعة السبع التي حذرت مما أسمته خطر غزو روسيا لأوكرانيا، وحملت الناتو المسؤولية عن صب الزيت على النار في منطقة دونباس. وقالت الخارجية الروسية أن موسكو لم ترى أي شيء بناء في بيان مجموعة السبع، مضيفة أن الدول الناتو تواصل تكثيف الإمدادات الأسلحة لأوكرانيا في خطوة تبعث على القلق. حدث تصاعد حدث التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا على مع استمرار تحشيد القوات والمناورات العسكرية، وحذر المستشار الألماني أولاف شولتز من أي انتهاك روسي للأراضي الأوكرانية، كما أبدى الاتحاد الأوروبي سداده لتشديد عقوباته ضد روسيا إذا صعدت تصرفاتها ضد أوكرانيا. وحول آخر المستجدات بشأن التصعيد بين روسيا والغرب في التقرير التالي.
نذر مواجهة بين روسيا وأوكرانيا تتضح ملامحها من توتر يبلغ أشده مع تحشيد القوات والمناورات على الحدود. روسيا أعلنت أنها أجرت تدريبات عسكرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014 باستخدام منظومة الدفاع الجوي S-400، كما تقوم بمناورات أخرى بصواريخ اسكندر على بعد 100 كيلومتر فقط من الحدود الأوكرانية، وأوضحت أنها تأتي على خلفية التوتر في البحر الأسود وأوكرانيا. هذه المناورات تأتي وسط مخاوف غربية من غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية، إذ تقول كييف إن روسيا حشدت نحو 100,000 مقاتل قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفريت عقدا محادثات في موسكو لمناقشة طلب روسي بتقديم الغرب ضمانات أمنية ملزمة لها، حيث ترغب روسيا أن تضمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عدم توسع التحالف العسكري الغربي باتجاه الشرق أو نشر أنظمة أسلحة معينة في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا. بدوره قال المستشار الألماني أولاف شولتز للبرلمان إن أي انتهاك من جانب روسيا لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية سيكون له ثمن باهظ. أما الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتشديد عقوباته واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد روسيا إذا صعدت تصرفاتها ضد أوكرانيا.
ردنا على أي تجاوز آخر قد يأتي في صورة تصعيد قوي في منظومة العقوبات القائمة وتوسيع نطاقها، وستكون لها عواقب وخيمة على روسيا.
وفي قراءة متابعين للقضية، من المتوقع استمرار التواجد الروسي على الحدود وزيادة الدعم العسكري الغربي والأمريكي لأوكرانيا مع استمرار المباحثات والاتصالات بين الأطراف، إلى أن يتنازل أحد الأطراف عن موقفه مقابل الحصول على بعض الامتيازات، وإلا فالصدام سيكون قادما لا محالة.
بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير العناوين الرئيسية. إيران تؤكد سعيها للتوصل إلى اتفاق جيد بنوايا حسنة في محادثات فيينا وترفض لغة التهديد. القوات الصاروخية للقوات اليمنية المشتركة تدرك قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط مش بالعمق السعودي. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرتها ومسيرتها، حيث سنواصل في حلقتنا هذه تسليط الضوء على الجوانب المختلفة من وصيته. كونوا معنا.
أيها الأطائب، بعد أن يشير الإمام الخميني رحمه الله إلى حديث الثقلين وأهمية الثقلين وهما القرآن والعترة، يعمد بشكل إجمالي إلى رواية وتحليل مجمل لهما طيلة التاريخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يذكر بأن الانتهازيين والطواغيت نبذوا القرآن بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام وأبعدوه من حياة المسلمين، وأسسوا بذلك للانحراف عن دين الله تعالى والكتاب والسنة الإلهية، حيث يقول في هذا المجال:
لنرى الآن ما جرى على كتاب الله، هذه الوديعة الإلهية وتركة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله. لقد بدأت قضايا تثير الأسف علينا أن نبكي بسببها دما وذلك بعد شهادة الإمام علي عليه السلام. فلقد اتخذ الانتهازيون والطواغيت القرآن الكريم وسيلة لأنظمة الحكم المعادية للقرآن، والأئمة هم المفسرون الحقيقيون للقرآن والعارفون بالحقائق، وكانوا قد تلقوا القرآن كله من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكان نداء إني تارك فيكم الثقلين يتردد في آذانهم. وقد أخرج أعداء الإسلام القرآن من الساحة تحت ذرائع مختلفة ومؤامرات أعدوها من قبل، وأبطلوا الحكم الإلهي العادل الذي كان وما يزال من أهداف هذا الكتاب المقدس، وأسسوا للانحراف عن دين الله والسنة الإلهية، حتى بلغ الأمر درجة بحيث إن القلم لا يخجل عن تفصيله.
ويشير الإمام الخميني رحمه الله إلى الظلم الذي لحق بالقرآن على مر التاريخ، واعتبر الطواغيت المتسببين بهذا الظلم، وأكد أن خيالهم صور لهم أنهم أخرجوا القرآن من الساحة، وتحول القرآن الكريم الذي كان هو نفسه ينادي بإقامة القسط والعدل إلى أداة بيد أنظمة الحكم المتجبرة من أجل تبرير ظلمها وجورها. وقد كتب رحمه الله في هذا المجال قائلا:
كلما كان هذا البنيان يرتفع معوجا كانت الانحرافات تزداد، حتى إن القرآن الكريم الذي نزل من أجل نشر الوعي بين العالمين وكان بمثابة نقطة تجمع كل المسلمين بل الأسرة البشرية، والذي قد نزل على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من مرتبة الوحدانية الشامخة كي يبلغ بالعالم إلى القسط والعدل، أخرجوه من الساحة إلى درجة بحيث بدا وكأنه لا دور له في الهداية، وبلغ الأمر حدا بحيث أصبح على يد أنظمة الحكم المتجبرة والعلماء الأخبث من الطواغيت وسيلة لإقامة الجور والفساد وتبرير ممارسات الظالمين والمعاندين للحق.
نعم أحبتنا الكرام، يذكر مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره أن من بين مظاهر الظلم التي لحقت بالقرآن تحويله إلى كتاب يقرأ في المقابر وإلى وسيلة للتفرقة، في حين إنه كتاب ينادي إلى الوحدة، حيث كتب رحمه الله في هذا المجال قائلا:
للأسف فإن القرآن ليس له اليوم دور إلا في المقابر ومجالس الموتى بفعل مؤامرات الأعداء والأصدقاء الجهلة، وقد تحول إلى وسيلة للتفريق والاختلاف بدلاً من أن يكون وسيلة لاجتماع المسلمين والبشرية وكتاب حياة لهم، وخرج من الساحة بشكل كامل.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم مستمعين الأفاضل من طهران. أحبتنا، يرى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن من بين مفاخر الشعب الإيراني إنقاذ القرآن الكريم وإعادته من الحالة التي آل إليها، وهي تلاوته في المقابر ومجالس الموتى إلى مكانته الحقيقية والأصيلة، وهي هداية البشرية ومحاربة الظلم والجور، حيث يقول في هذا الصدد:
نفتخر والشعب الملتزم بالإسلام والقرآن يفتخر بأنه يتبع دينا يريد إنقاذ الحقائق القرآنية التي تدعو كلها إلى الوحدة بين المسلمين، ويخرج القرآن من المقابر ويحرر البشرية من جميع القيود التي أحاطت بقلبها وأيديها وأرجلها وقادتها نحو الفناء والعبودية للطواغيت.
اعتبر رحمه الله الشعب الإيراني مفتخراً باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريق الإمام علي عليه السلام ونهج البلاغة الذي يعد بعد القرآن الكريم أكبر نهج للحياة المادية والمعنوية وأسمى الكتب المحررة للبشرية، حيث يقول:
نحن نفتخر بأننا نتبع ديناً كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله مؤسسه بأمر الله تعالى، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا العبد المتحرر من كل القيود كان مأموراً بإنقاذ البشر من كل القيود والأغلال والعبوديات. نحن نفخر بأن كتاب نهج البلاغة الذي هو بعد القرآن الكريم أكبر منهج للحياة المادية والمعنوية وأبرز كتاب منقذ للبشرية، وتعاليمه المعنوية وأوامره في مجال الحكم تمثل أسمى سبل الحياة هو للإمام المعصوم.
واعتبر الإمام الخميني الراحل اتباع الشعب الإيراني للأئمة الذين قدموا للبشرية أدعية للحياة مثل الصحيفة السجادية والمناجاة الشعبانية ودعاء عرفة مفخرة كبرى، ورأى أن وجود شخصيات بارزة علمية في المذهب الشيعي مثل الإمام محمد الباقر عليه السلام الذي لقب بباقر العلوم، والإمام جعفر الصادق عليه السلام الذي يعتبر مؤسس الفقه الإسلامي، مدعاة لفخر الشعب الإيراني ومباهاته، حيث يصرح رحمه الله حول هذا الموضوع قائلا:
نحن نفخر بأن الأئمة المعصومين اعتبارا من علي بن أبي طالب وحتى الإمام المهدي عجل الله فرجه، والذي هو حي ومشرف على الأمور بقدرة الله تعالى، هم أئمتنا. نحن نفتخر بأن الأدعية التي يصفونها بأنها القرآن الصاعد هي لأئمتنا المعصومين. نحن نفتخر لأن المناجاة الشعبانية ودعاء عرفة للإمام الحسين بن علي عليه السلام والصحيفة السجادية والصحيفة الفاطمية التي هي الكتاب الملهم من جانب الله تعالى للزهراء المرضية لنا. نحن نفخر بأن باقر العلوم هو الذي كان يمثل أسمى شخصية ولم يدرك ولن يدرك درجته أحد سوى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين لنا. نحن نفخر بأن مذهبنا هو المذهب الجعفري وفقهنا الذي هو بحر لا نهاية له من آثاره، ونحن نفخر بكل الأئمة المعصومين ونلزم أنفسنا باتباعهم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لنكمل حديثنا عن وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله وأبعادها المختلفة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
أهلا وسهلا بكم أخواتنا مستمعي إذاعة طهران العربية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، الذي يعنى بالانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الدولية خلافا للتشريعات التي ساهمت في إيجادها، لا سيما الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية. ونحاول عبر حلقة هذا اليوم أن نسلط الضوء على الإجراءات الأمريكية في التصديق على عقوبات اقتصادية أحادية ضد الدول المستقلة، والذي يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. عنوان حلقة اليوم: العقوبات الاقتصادية الأحادية، انتهاك أمريكي للقانون الدولي. تابعونا بعد هذا الفاصل. لم تكن إيران الوحيدة التي اعتبرت الإجراءات الأمريكية في التصديق على عقوبات اقتصادية أحادية ضد الدول المستقلة انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. إن استراتيجية أمريكا تتمثل في اللعب بالإرهاب لا مكافحته، لذلك يتعين على دول العالم التصرف بطريقة تزيد من أثمان أصحاب الأيديولوجية الإرهابية وحماتهم، سواء من الناحية الإعلامية أو السياسية والأمنية. أن العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن الأمم المتحدة هي التي يمكنها فقط تطبيق عقوبات بما يتفق مع الميثاق، فإن دول العالم لا تؤمن بتطبيق العقوبات على الدول من أجل إلزامها وإجبارها على تقبل بعض الأيديولوجيات وتغيير بعض الحكومات، لأن الدولة المستهدفة لن تعاني فقط من العقوبات بل شركاؤها الاقتصاديون والتجاريون، فما من قانون دولي يتيح ذلك، وهذا أمر غير عادل وغير منصف، ووحدها الدول القوية هي التي تتخذ إجراء كهذا، إنها شكل من أشكال الدكتاتورية. مستمعينا الكرام، معظم مشاكل العالم اليوم ناجمة عن الأحادية وانتهاك المقررات الدولية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. خلال السنوات الأخيرة تعرضت ناقلات النفط والسفن وحتى طائرات الركاب الإيرانية للهجوم الأمريكي، كما قام الأمريكيون أيضا بانتهاك الأجواء الإيرانية بطائرة دون طيار، وبسبب عدم اهتمامهم للإنذارات المتعددة أسقطتها القوات الدفاعية الإيرانية. في أعقاب تفشي فيروس كورونا في إيران أظهرت العقوبات الأمريكية بعدا جديدا لها، العقوبات التي استهدفت سلامة الكثير من الإيرانيين. وفي هذا الصدد يحث الشعب الإيراني من خلال وسائل الاتصال الحديثة والدبلوماسية العامة الشعوب في جميع أنحاء العالم على الانضمام إلى حملة دولية لرفع العقوبات الأمريكية اللا إنسانية على الإيرانيين. لطالما استخدم البيت الأبيض العقوبات كسلاح ضد الشعب الإيراني، إن هذه العقوبات تستهدف الحقوق الأساسية للشعب وتتعارض بطريقة مع حق الشعب في الصحة والأمن. وهذه هي أمثلة واضحة على انتهاكات الولايات المتحدة الصارخة لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني. إن العقوبات الأخيرة للبنك التي استهدفت مجال الغذاء والدواء سيكون لها آثار ونتائج على المرضى، فضلا عن التأثير السلبي في مجال تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب. الحظر المفروض على البنوك الإيرانية يستهدف بشكل مباشر قضية الغذاء والدواء، ويحاول منع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تأمين الدواء والغذاء. إن معاقبة البنوك التي تقوم بأنشطة متخصصة في مجال الغذاء والدواء خاصة عند تفشي وباء كورونا في إيران كما هو الحال في العالم، هو بالتأكيد عمل جاء ضد حقوق الإنسان، حيث يظهر هذا النوع من الأعمال اللا إنسانية من قبل الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها أن حقوق الإنسان ما هي إلا شعار للولايات المتحدة وهيئتها الحاكمة. ومن هنا تعكف طهران على استغلال قدرة الجهاز الدبلوماسي ووزارة الخارجية على متابعة هذه القضية من منظور حقوق الإنسان لتوضيح طبيعة الولايات المتحدة باعتبارها منتهكاً رئيسياً لحقوق الإنسان في المجتمع الدولي. ففي ظل هذه الظروف تغتنم إيران كل الفرص المتاحة من أجل إحياء النظام الاقتصادي والمصرفي والإنتاجي والقطاعات الصناعية المختلفة واتخاذ خطوات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا في برنامج مشرعون بلا شرعة، وعنوان حلقة اليوم العقوبات الاقتصادية الأحادية انتهاك أمريكي للقانون الدولي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إنه لا خيار أمام الولايات المتحدة الأمريكية سوى التخلي عن إدمانها على عقوبات إيران واستخدام الأدب واحترام طهران. جاء تعليق زادة ردا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج 4 من مواطني إيران على قائمة العقوبات الأمريكية بتهم واهية، وللأسف يتابع المسؤولون الأمريكيون الحاليون المسار الفاشل للإدارة السابقة. رأى مؤيدو وتجار العقوبات في الولايات المتحدة صندوق أدوات عقوباتهم خاليا بسبب المقاومة الإيرانية القصوى، وهذه المرة من خلال اللجوء إلى سيناريوهات هوليوودية يحاولون الحفاظ على الحياة المنبثقة عن أجواء العقوبات لأنفسهم. خبراء ودبلوماسيون من مختلف الدول أكدوا أن فرض أي عقوبات جديدة من قبل أمريكا ومجلس الأمن على إيران من شأنه أن يؤثر على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أصدر مديرها السابق والحالي أكثر من تقرير يؤكد شفافية وسلمية البرنامج النووي الإيراني. ويقول هؤلاء إن هذه العقوبات الجديدة المزعومة ستؤثر في صورة ومصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكونها الجهة المعنية بالإشراف على النشاطات النووية بالعالم، على اعتبار أن تقاريرها ليست مؤثرة خاصة في ظل حالة التربص والتشكيك التي تعاني منها السياسة الدولية حاليا. ويتساءل هؤلاء كيف تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات جديدة على إيران رغم تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدوا أن هذه العقوبات ستذهب بمصداقية الوكالة الدولية ولن تهتم أي دولة بها بعد الآن على اعتبار أن تقاريرها غير مؤثرة وليس لها فائدة ما دامت دولة معينة تريد فرض إرادتها على المجتمع الدولي، وأن هذا الموقف دليل جيد على أن الإدارة الأمريكية لا تضع بالاً للمؤسسات الدولية ولا تعترف إلا بما يخدم مصالحها فقط، وأن ما يحدث يؤكد وجود حملة ظالمة على إيران لتحقيق أغراض معينة بعيدة كل البعد عن مصالح المجتمع الدولي والشعب الأمريكي ذاته. مستمعينا الكرام، إن العقوبات الأمريكية وازديادها تضر دون شك بالمباحثات الجارية بين إيران ومجموعة 5+1. إن هذه العقوبات تعد انتهاكا صارخا لمبدأ حسن النية وتلقي بظلال من الشك على أهداف الإدارة الأمريكية من المباحثات، كما أن هذا الإجراء يعارض التزام أمريكا بما تنص عليه خطة العمل المشتركة التي تم التوصل إليها في جنيف. إن اتخاذ مجلس الشورى الإسلامي خطوة مهمة في إرغام الولايات المتحدة وأوروبا على رفع العقوبات من خلال الموافقة على خطة عمل استراتيجي عاجل لرفع العقوبات، ولكي تجعل هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تلتزم بإنتاج كمية معينة من اليورانيوم بتخصيب بنسب أكبر تتناسب مع كل الاستخدامات السلمية وتخزينها داخل البلاد، والبدء في تركيب وحقن الغاز وتخصيب المواد وتخزينها بالدرجة المناسبة من الثراء في غضون 3 أشهر مع ما لا يقل عن 1000 آلة IR-2M من مشاة الشهيد أحمد روشان نطنز، ونقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير باستخدام أجهزة IR-6 إلى منشآت الشهيد علي محمد فوردو، وبدء عملية التخصيب ب 164 جهازا على الأقل وتوسيعها إلى 1000 جهاز بنهاية عام 1399. إعادة مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل بقدرة 40 ميجاوات إلى حالته السابقة في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد وفقا للمادتين 36 و37 من خطة العمل المشترك، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول التنظيمي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب خطة عمل مشتركة شاملة في غضون 2 من سن هذا القانون بعد 3 أشهر من اعتماد هذا القانون إذا عادت العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بالتنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، وإذا عادت الجهات المقابلة لخطة العمل المشترك للوفاء بالتزاماتها بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات أمام البرلمان. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج مشرعون بلا شرعة، إلى اللقاء.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نواصل حديثنا عن الوحدة من منظور قرآني وظاهرة الوحدة والاختلاف في التاريخ الإنساني. مستمعينا الكرام، حينما أكد القرآن الكريم قانون الاستغفار والتوبة والعفو وقانون الانتقام الدنيوي للجماعات المنحرفة ومرتكبي السيئات ليكونوا عبرة للأجيال الأخرى، كان يرمي من ذلك إلى معالجة هذه الأمور وتوضيح الرؤية والطريق للناس للوصول إلى الكمال. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، لابد أن نشير هنا إلى أن الوحدة بين أبناء البشر يمكن أن تتحقق فيها إذا كان هناك قاسم مشترك رئيسي يكون منطلقا لهذه الوحدة ومقبولا في العمل من أجل الوحدة. ومن وجهة نظر القرآن يمكن تحديد هذا القاسم المشترك على مستوى البشرية على أساس مبدأين: الأول الإيمان بالله تعالى والوحي والرسالات واليوم الآخر، الثاني القبول بالعزة والكرامة الإنسانية واحترام الإنسان وحريته في العقيدة والفكر والعمل. ولذا فلا مجال للوحدة في نظر القرآن الكريم بين المؤمنين والكافرين في مجتمع واحد حقيقي، فقد يجمعهم مكان واحد ووطن واحد، وتكون بينهم هدنة، ولكنهم لا يمكن أن يكونوا مجتمعا واحدا من وجهة نظر الإسلام، فلا يمكن في الوحدة التنازل عن هذا الأمر، لأن الشرك ظلم عظيم، وبالتالي فالشرك يمثل حاجزا نفسيا وتناقضا اجتماعيا وظلما لا يمكن التجاوز عنه، بل يمثل التمزق والاختلاف بين الناس على أساس التعدد في التدبير، بخلاف التوحيد الذي يمثل الوحدة الحقيقية في الكون والمجتمع. سمعين الأفاضل، لا شك أن مثل هذا الموقف الذي يذكره القرآن الكريم يجسد النظرة للوحدة، ولكنه موقف إنما يتم اتخاذه بعد إقامة الحجة والبلاغ بالحكمة والموعظة. كذلك لا مجال للوحدة في نظر القرآن بين الطغاة والمساكين والمتجبرين والمستضعفين والظالمين والمظلومين في مجتمع واحد حقيقي، وربما يجمعهم مكان واحد ووطن واحد، ولكنهم ليسوا مجتمعا واحدا في نظر الإسلام. ومن هذا المنطلق نجد القرآن الكريم عالج بشكل خاص قضية الوحدة والاختلاف بين المسلمين وأهل الكتاب باعتبار توفر القاسم المشترك بينها، فإن القرآن المجيد في البداية دعا أهل الكتاب إلى دين الحق وهو الإسلام، وحثهم على الدخول فيه.
طه رسول للعالمين الصادق الوعد الأمين الصادق الوعد الأمين.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضله يا طه فينا مبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
أيها الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول أسباب معاداة نظام السلطة والهيمنة للنظام المنبثق من الإسلام في إيران، وأبرز هذه الأسباب القدرة التأثيرية للنظام الإسلامي على صعيد شتى قضايا المنطقة، وكذلك النزعة المنحضة في النظام الإسلامي الأصيل تجاه مظاهر الظلم والعدوان والتمييز الطبقي وما إلى ذلك من إفرازات ومتبنيات نظام السلطة والهيمنة.
واسترشدنا في ذلك بمقولة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد الخامنئي بأن إرادة الرفض لنظام السلطة والهيمنة في إيران في الاستحواذ على الثروات الطبيعية والإنسانية والاقتصادية وعلى القرار السياسي هي السبب وراء العداء والحرب التي يشنها الاستكبار العالمي ونظام السلطة والهيمنة على الجمهور الإسلامية.
ولخصنا حديث الحلقة السابقة أعزائي الكرام في أن التبعية للنظم التي وضعتها القوى السلطوية ستؤدي إلى التفريط باستقلال وسيادة البلدان، وأن من المقومات الأساسية للقوة الناعمة للجمهورية الإسلامية اليوم عدم الثقة المطلقة بالقوى السلطوية العالمية التي تمثل الولايات المتحدة مظهرها الحقيقي اليوم. إذن نتابع بحثنا.
مستمعين الكرام، نشهد في وقتنا الحاضر انكماش نفوذ القوى المادية من الدرجة الأولى في منطقة غرب آسيا التي أطلق عليها تسمية الشرق الأوسط، لاسيما الولايات المتحدة، حيث تتآكل خططها لفرض نظام أحادي القطب بزعامتها، ومن حلقات هذا المخطط تعزيز وتسليط وتسييد الكيان الصهيوني في هذه المنطقة وإضعاف وتبديد كل مقومات القوة التي تمتلكها شعوب ودول هذه المنطقة لكي تجعل منها تابعاً وذيلاً يسبح في فلك منظومتها.
أجل أعزائي المستمعين، لقد أخفقت جهود ومؤامرات قوى الاستكبار العالمي ونظام السلطة والهيمنة في تحقيق هذه الخطط القادرة بالشكل الذي سعت إليه. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه بقوة: لماذا فشلت هذه القوى المعادية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية في فرض نفسها قطبا أوحد على المنطقة والعالم؟ وما هي الحواجز والعقبات التي اعترضت طريقها لبلوغ تلك الأهداف الاستعمارية؟
من دون شك أيها الإخوة والأخوات أن الحاجز الأكبر يتمثل بالثورة الإسلامية أو الإسلام الثوري المتجسد اليوم في نظام الجمهورية الإسلامية. فلولا الإسلام ولولا الإيمان بالواحد القهار ولولا الإيمان بالمعارف الإسلامية والالتزام بالواجب الشرعي لكان النظام الجمهوري الإسلامي هو أيضا اليوم كغيره من الحكومات منضويا تحت مظلة نظام السلطة والقدرة الاستكبارية الأمريكية. من هنا فإن نقطة الاستهداف الرئيسية لهذه القوى المعادية هي الصرح الإسلامي في إيران ومقومه الرئيس أي الإيمان الإسلامي.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
Thank you.
الدرب تملأ من خطوب لا أرى غيرك ربا أنت نور للقلوب ها أنا سرت وحيدا درب تملأ من